الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. ما زلنا في العمدة في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وتوقفنا عند قوله ثم مسح برأسه، وعرفنا أن هذا الحديث وهكذا الآية آية الوضوء تدل على وجوب استيعاب الرأس. قال ثم مسح برأسه في آية الوضوء كما قلنا، يقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، يأمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يمسحوا برؤوسهم. احتج بهذا جمهور العلماء على عدم مشروعية الاقتصار على مسح العمامة، لأن العمامة لا تسمى رأسا، والله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يمسحوا برؤوسهم، والعمامة ليست برأس. وهنا قال ثم مسح برأسه، فاحتج بذلك على عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة، وهذا مذهب جمهور العلماء. أما إذا مسح على بعض الرأس وأتم المسح على العمامة فذلك جائز عندهم، فذلك جائز عندهم، وإنما الكلام على الاقتصار على مسح العمامة. والصواب في ذلك ما دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من جواز الاقتصار على مسح العمامة. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله والسنة معه، وقد جاء في حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على عمامته وخفيه، يمسح على عمامته وخفيه. وفي حديث بلال في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخمار والخفين، أي على عمامته. وفي حديث ثوبان الذي جاء في المسند وعند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية من السرايا فأصابهم البرد، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسحوا على العصائب والتساخين. والعصائب هي العمائم، والتساخين ما يوضع في القدم لتسخينه كالخف ونحوه. فظاهر هذه الأدلة الاقتصار على مسح العمامة، لا سيما حيث ثوبان فيه الأمر أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، ولو كان يجب عليهم أن يمسحوا بعض الرأس لأمرهم بمسح الرأس مع مسح العصائب. فلما اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام بأمرهم على مسح العصائب دل ذلك على أنه لا يجب عليهم أن يمسحوا شيئا من رؤوسهم. وإن مسح الإنسان على ناصيته وأتم على عمامته فقد جاء ذلك في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. فكل ممن يشرع وكل جاءت به السنة إما أن يمسح على الناصية والعمامة، وإما أن يقتصر على المسح على العمامة، وهذا الآخر كما قلنا نازع فيه جمهور العلماء وذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله والسنة معه. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله وهكذا علماء الحنابلة شددوا في مسح العمامة وجاءوا بأشياء لم تدل عليه السنة الصحيحة، فإنهم رحمه الله حملوا العمامة على الخفين، الحنابلة حملوا العمامة على الخفين واشترطوا فيها شروط الخفين من حيث لبس العمامة على الطهارة كاملة، وأن تكون 3 أيام بلياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم. وجاء في ذلك حديث لا يثبت، جاء في ذلك حديث لا يثبت، وحملوا على ذلك سائر الأحكام، بل شددوا في هذا الباب فقالوا العمامة التي تمسح هي العمامة ذات الذؤابة والمحنكة، العمامة ذات الذؤابة والمحنكة، لابد أن يكون فيها ذؤابة من الخلف وأن تكون محنكة أي ملوية على الحنك، ملوية على الحنك. قالوا هذه العمامة التي كان يلبسها النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها الصحابة، والعمامة إذا لم تكن كذلك فهي ما هي من عمائم المسلمين، وإنما كان بعض أو كان هناك من أهل الكتاب من يتعمى من غير تحنيك ولا يجعل ذؤابة في عمامته، وليس هناك مشقة في نزعها. والصواب في كل ذلك أن هذه الشروط لا تشترط، أن هذه الشروط لا تشترط، إذا لم تمتنع لم تبنى على حجج قوية صحيحة، وتبقى الأحاديث على عمومها. أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ولم يقل 3 أيام بلياليها، ما قيد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقيد معين، ولا اشترط تلك الشروط، ولو كانت تلك الشروط لا بد منها لبينها النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل الصواب هو مشروعية الاقتصار على مسح العمامة، حتى كان الإمام أحمد رحمه الله يقول من لم يطهر المسعى العمامة فلا طهره الله، من لم يطهر المسعى العمامة فلا طهره الله. وهل يكون المسعى عليها من جميعها أو يقتصر على بعضها؟ في ذلك نزاع في مذهب الحنابلة، فمنهم من رأى الاستيعاب كالرأس، ومنهم من أجاز البعض إلحاقا بالخفين، إلحاقا بالخفين، فإن الخف لا يمسح لا يمسح جميع الخف وإنما يمسح بعضه. فمنهم من قال هكذا العمامة يمسح بعضها إلحاقا بالخفين، ومنهم من قال بل تمسح جميعا إلحاقا بالرأس، وجعل العمامة كالرأس والأسود، فإن العمامة بدلا، العمامة صارت بدلا عن الرأس فتأخذ أحكام الرأس فيستوعب. والذين ذهبوا على الاقتصار على البعض قالوا يمسح على كور العمامة الشيء المكور لا على وسطها، والصواب والاستيعاب يستوعب الإنسان العمامة التي على الرأس من مبدأ الرأس إلى نهايته إلحاقا للعمامة بالرأس، فإنها صارت بدلا عن الرأس. وما ظهر لا هذا وارد في الرأس، الإقبال والإدبار هذا وارد في الرأس، أما العمامة فلا أعلم ما يدل على ذلك على الإقبال والإدبار، ومن أهل العلم من يذكر حكمة في ذلك هو أن يمسح ما أقبل من الشعر وما أدبر، فإن الشعر له إقبال وله إدبار. وبعضهم فرع على ذلك إذا لم يكن في رأسه شعر هل يقبل أو يدبر أو لا. فعلى كل يقتصر على على مسحة واحدة لا يحتاج إلى إقبال وإدبار. ما أعرف شيئا صريحا في السنة ولا من نص على ذلك من العلماء، ولو كان هذا من الأمور المستحبة لجاء ما يدل عليه. لكن معلوم أن العمامة لا تعم جميع الرأس، والعمامة القديمة كذلك كانت تعم أكثر الرأس، تعم أكثر الرأس، وينكشف شيء من الناصية في العمامة القديمة، كان ينكشف شيء من الناصية، وهكذا أطراف شيء من أطراف الرأس. فهل يجب مسح ذلك أو لا يجب؟ الجواب لا يجب، لا يجب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه المسح على الإمامة من غير أن يمسح على الناصية ولا على أطراف الرأس، وثبت عنه أنه مسح على الإمامة والناصية، فدل ذلك على أنه لا يجب مسح ما ظهر من الشعر، ما ظهر من الشعر سواء في مقدم الرأس كالعمائم القديمة أو ما ظهر من جوانبه، فإنه لابد من ظهور شيء من الشعر كما ذكر ذلك أهل العلم، ولهذا ينصون على هذين الموضعين، أن يظهر في العمامة مقدم شعر الرأس أي شيء من الناصية وشيء من أطراف الشعر. ومع هذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمسح تلك المواضع، فإن المسح انتقل إلى البدن، المسح انتقل من الرأس إلى البدن، فيقتصر على مسحه، يقتصر على مسح البدن وهي العمامة. وهل تمسح الأذن، هل تمسح الأذن عند مسح العمامة؟ المشهور عند علماء الحنابلة أن الأذن لا تمسح عند مسح العمامة، أن الأذن لا تمسح، فإنه لم يرد في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المشهور. ومنهم من ينفي الخلاف في ذلك أي في مذهب الحنابلة كابن قدامة رحمه الله، ذكر أنه ليس هنالك نزاع يعلمه في أن الأذن لا تمسح مع العمامة لعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل نزاع حاصل في رواية ما هي مشهورة عن الإمام أحمد يرى فيها مسح الأذنين، لكن الرواية المشهورة لا يرى فيها مسح الأذنين لعدم ثبوت ذلك. وشأن الأذن كشأن الناصية وأطراف الشعر، شأن الأذن كشأن الناصية وأطراف الشعر، فإذا أوجبنا مسح الأذنين لأوجبنا مسح الناصية أي ما بدا من شعرها وما بدا من شعر وما بدا من أطراف الشعر في جوانب الرأس، إذا أوجبنا ذلك لأوجبنا مثل هذه المواضع، وكل هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أعني وجوب إجاب ذلك، لم يثبت إجاب ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأذن فلم يثبت المسح مطلقا مع العمامة، لم يثبت مسح الأذنين مع العمامة مطلقا، بل صار من حجج العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة على عدم وجوب مسح الأذنين في الوضوء أن النبي عليه الصلاة والسلام ما مسح عليهما مع العمامة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة عمدة الفقه لابن قدامة لما ذكر الدليل على أن مسح الأذنين لا يجب في الوضوء احتج بترك النبي عليه الصلاة والسلام لمسح الأذنين عند مسح العمامة، وهكذا مسح الأذنين في الوضوء لا يجب وإنما يستحب، أما الوجوه فلا يجب. ولهذا لم يذكر في هذا الحديث للأذنان في صفة الوضوء، ولم يذكر أيضا في الحديث الآخر حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهما حرص على أن يذكر ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن هذا الفعل لم يكن من الواجبات التي واظب النبي عليه الصلاة والسلام على فعلها، إذ لو كان قد واظب على فعل ذلك لبينه من ذكر صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام. فغاية ما تدل عليه الأدلة هو استحباب ذلك، استحباب مسح الأذنين لا وجوب مسحهما. قال رحمه: وهكذا مما يحتج به على جمهور العلماء في قولهم بعدم المسح على العمامة، لأن العمامة ليست برأس، يقال لهم: وقد أمر الله عز وجل بمسح الرجلين، والمراد بالمسح الغسل على ما سبق بيانه، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام المسح على الخفين والخفان، لا يطلق عليهما رجلان، لا يطلق عليهما رجلان، مع أن الله عز وجل قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فلو كانت الحجة مستقيمة في القضية الأولى لكانت مستقيمة في القضية الثانية، لأنهم قالوا أمر الله عز وجل بمسح الرأس والعمامة ليست برأس، يقال وأمر الله عز وجل بمسح القدم والمراد به الغسل والخف ليست بقدم. إن قالوا جاءت بذلك السنة يقال وقد جاءت بذلك السنة ولا فرق. نقف إلى هذا الموضع.